الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 91 من كتاب آيات الأحكام، وهو الدرس الثاني من آيات النكاح. قال رحمه الله: النكاح في اللغة الجماع أو العقد الذي يستباح به، ويتعين للجماع إذا قيل نكح زوجته، وللعقد إذا قيل نكح بنت فلان. والأصل أنه إذا جاء في القرآن أنه يراد به العقد، يراد به العقد، وقد يؤتى به كناية عن الجماع في بعض المواطن. قال: وفي الشرع عقد يقصد به الازدواج بين رجل وامرأة للاستمتاع والعشرة والإيلاد، للاستمتاع، لأن من النعم التي أنعم الله بها على الإنسان المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب. والعشرة يعاشرها في البيت، يستفيد من طبخها وكنسها وغسلها، وتؤانسه يعني يتحدث معها بحيث لا يكون وحيدا. والإيلاد حصول الولد، حصول الولد الذي هو من مقاصد النكاح الشرعي. قال: وهو من سنن المرسلين المطلوبة، والعدول عنه تعففا خروج عن هديهم وميل عن الصراط المستقيم. وفي صحيح البخاري وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. وهذا ليس على إطلاقه أن النداء فقط للشباب، كل من تاقت نفسه إلى الزواج تعين له الزواج. من استطاع منكم الباءة، العشرة للمرأة بحيث يؤديها الحق الذي لها. والعاجز عن الزواج أحد رجلين: إما عاجز في نفسه وجسمه، وإما عاجز في ماله. وإلا الأصل أن من كان صحيح البنية، صاحب قدرة على الزواج، أنه يتزوج. لكن قد تجد الآن في الشباب عزوف عن الزواج لأمور: الأمر الأول أن كثير من الشباب يقضون وترهم في غير طاعة الله، في الحرام، لا سيما مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي، ربما ينظرون المقاطع المحرمة ويفعلون الأشياء المحرمة التي تؤخرهم عن الزواج. الأمر الثاني البيئة، فإن الأب والأم والأخ والأخت والخال والعم والبيئة إذا كانوا يفترون عن هذه الطاعة ويقولون: أمن مستقبلك، ما زلت صغيرا، ما يصلح أن تتزوج، ما كذا، قد يقع منه تأخر بسبب ذلك. الأمر الثالث غلاء المهور، وهذا من البلاء الذي ابتلي به المسلمون، أنهم يغلون المهور فيثقل الحال على الأعزب فيعجز عن الزواج، وتعنس البنات، وإذا عنست ما وجدت بعد ذلك راغبا فيها. فالأب إن كان جشعا في أول أمره، يرى الخطاب يأتون من ها هنا ومن ها هنا، يرفع مهر ابنته من أجل حصول على المال، بعد أيام البنت بعد أن يكبر سنها وتتجاوز سن أبناء زمانها، يعزف الناس فيها عنها ولا يرغبون فيها. فيلحقها الضرر ويقع بعد ذلك الخطر، نسأل الله السلامة. فينبغي للناس أن يتراحموا فيما بينهم، أن يتراحموا فيما بينهم، وأن يكون رحمة الرجل لابنته كرحمته لابنه، كما أنه يسعى في زواج ابنه يسعى في زواج ابنته، وكما أنه يحب ألا ترفع عليه المهور كذلك لا يرفع على غيره. والله المستعان، صار في بعض البلدان المهور بشراء أرض، ربما مهر المرأة يبني عمارة، لا سيما في بعض هذه البلاد التي تتعامل بالعملة السعودية، تتعجب حين يقول ابنتي أعطاها 50,000 أو تلك المرأة 100,000، هذا قد هو قيمة شيول، ما هو مهر امرأة. على الناس أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يراعوا أبناءهم وبناتهم، وأن يؤدوا إلى الناس الذي يحب أن يؤدى إليهم، وأقلهن مهرا أكثرهن بركة. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت مهورهن دون، يعني لو قومت مهور زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام لما وصلت إلى 200,000 ريال يمني لو قومت. وأما مهر فاطمة رضي الله عنها كان درع حطمية، درع قديمة. فإن عجز عن الزواج عليه بالصوم أو ما يقوم مقام الصوم، يشغل نفسه بطلب العلم وبقيام الليل وبطاعة الله عز وجل، فإنه له وجاء حتى لا يبقى موسوسا. قال وفيه أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى بيوته يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني رأوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، لكن قالوا النبي مغفور له، فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقد يجب النكاح أحيانا، مثل أن يخشى على نفسه الوقوع في المحرم إذا لم يتزوج، لأن درء المحرم واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهنا فائدة ما ذكرتها قبل، وهو أن الآباء لا يجوز لهم أن يأخذوا من مهور بناتهم شيئا إلا بطيبة نفس منها، وإلا فهو مالها، لا يجوز أن يأخذ منه الأب شيئا، كما هو الحال في كثير من البلاد اليمنية، أنه يعطي ابنته شيء ويأخذ الباقي. وكذلك لا يجوز أن يأخذ من الخاطب شيئا إلا بطيبة من نفسه، إذا أعطاه الخاطب بطيبة من نفسه ذاك، أما يلزمه إلزام تعطيني 300,000 400,000 مليون لي وكذا كذا لابنتي، هذا حرام. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. ولماذا كثرت المشاكل بين الناس إلا من أكل أموال الناس بالباطل؟ قال والنكاح كما أنه امتثال لأمر الشريعة فهو استجابة لمقتضى الطبيعة لما فيه من متعة النفس وقضاء الوطر وحصول الأولاد الذين بهم قرة العين وسرور القلب، وفيه من المصالح العظيمة ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه في قوله فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وفيه أيضا تكثير الأمة الذي هو أحد مصادر قوتها وعزتها وهيبتها بين الأمم. ودعنا من هذا، لو لم يكن فيها ما ذكر من الأمر الظاهر فيه تكثير للأمة التي تعبد الله عز وجل وتفرده بما يجب له. هذا هو المقصد الشرعي، أن يكون في الناس من يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حين استأنى بكفار قريش: لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فينبغي الإنسان أن يستحضر مثل هذا، أن يكون له ولد وحفيد وكلاهما يعبد الله عز وجل. قال: النوع الأول في حكم النكاح والخطبة ومن يطلب نكاحها. يريد أن يبين أن النوع الأول من الآيات التي سيذكرها المصنف في حكم النكاح، وأنه واجب للمستطيع، والخطبة أحكامها أن تكون من الأب أو من الولي. لا تخطب المرأة إلى نفسها إلا إذا كان من باب التعريض، يرسل إليها حتى يجص نبضها مع إحدى محارمه، فإن علم أنها تريده عند ذلك ذهب إلى أبيها. وإنما تخطب المرأة من الرجل، ولا يجوز أن تزوج المرأة نفسها، بخلاف ما عليه الحال في كثير من بلاد الإسلام نسأل الله السلامة مما يسمونه بالزواج العرفي، فإنهم يجيزون للمرأة أن تزوج نفسها اعتمادا على فتوى خاطئة من أبي حنيفة ومن إليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذه الزيادة تكلم فيها بعضهم وأثبتها البخاري وقال عندها الزيادة من الثقة مقبولة، لكن لا بد في النكاح أن يكون للمرأة ولي من أب أو أخ أو أعمام إن لم يكن لها أب أو أخ. فمن لم يكن له ولي فالقاضي ولي من لا ولي له. أما امرأة تزوج امرأة أو امرأة تزوج نفسها فهذا سفاح لا نكاح. ويطلب نكاح المرأة ذات الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها. فقد يرغب الناس في نكاح النساء لأموالهن أو لجمالها. قد يرغب الإنسان في نكاح امرأة لجمالها وإن كانت فقيرة، يريد الجمال، أو لحسبها، يريد أن يكون قريبا من الكرماء وأصحاب الأحساب، أو لدينها. وهذا هي الأفضل، وتجد أن الناس يزهدون فيها أكثر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين، أي صاحبة التدين لله عز وجل، طربت يداك. وهذا دعاء لا يراد به ظاهره، ولكن فيه تحضير على أن الإنسان يحرص على المرأة الصينة الدينة. وإن اجتمعت هذه الأوصاف في امرأة فهي بلا شك أفضل وأكمل، إذا كانت ذات جمال ومال وحسب ودين فاكتملت الأربع، وإن لم فذات الدين، لا يقدم على ذات الدين أحد. تحفظه إذا غاب، وتصره إذا حضر، وتعينه على طاعة الله عز وجل. ولذلك قيل: وخير ما يدخر الإنسان في دنياه كيما يقيم دينه قلبا شكورا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعينه. فالزوجة الصالحة عون بعد عون الله عز وجل للزوج، والزوجة السيئة تمرض زوجها وتضيق صدره وتذهب بشاشته، ويرى منها الشر العريض نسأل الله السلامة. ولأن يكون عدوه خارجيا أهون من أن تكون زوجته مؤذية، فقد قيل في ذلك: من منزلي قد أخرجتني زوجتي تحر في وجهي هرير الكلبة، يمهلال ابشري بالضرتي بالدرتي أو ابشري مني بوضع ضرتي. فبعض النساء متعبات صليطات اللسان. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي امرأة صليطة اللسان. قال: طلقها. قال: إن لي منها ابنتان. قال: اصبر عليها. من أجل الأبناء أمره أن يصبر عليها، وإلا صليطة اللسان متعبة مسقمة. وبعدين كما قيل: جار السوء في دار المقامة، يعني عندك داخل بيتك أين تذهب منها. فلذلك ينبغي أن ندعو لنسائنا وأبنائنا وبناتنا ولجميع المسلمين أن يصلح الله الحال. وينبغي للنساء أن يتقين الله ويعودن أنفسهن الصبر، الصبر والرضا والتعاون والحلم من التحلم. أما تجعل نفسها نقاقة، قيل لبعضهم: ما أتزوج من النساء؟ قال: لا تتزوج الأنانة والمنانة والكنانة والنقاقة وكذا. ذكر 8 أوصاف ربما لا تجد امرأة بالآن إلا من رحم الله. الأنانة التي تبقى أنا مريضة، من أدنى شيء مريضة. الإنسان قد يتألم لكن طول الزمن مريضة تتشكى، ينبغي الإنسان أن يعود نفسه عدم التشكي. والكنانة التي تقول: كنت في بيت أبي كان يكرمني، وأنت أهنتني، وأنت فعلت لي، وهكذا. النقاقة التي تكثر الكلام لغير ما حاجة، هذه الفائدة ذكرها ابن الجوزي في بعض كتبه، ذكر 8 صفات لا تكاد تخرج منها امرأة إلا أن يشاء الله. وأنا لا أقول أن الأمر كله يعود إلى النساء، قد يكون عند النساء قصور وعندنا قصور، لكن ينبغي أن نتعاون جميعا، وأن يكون البيت كما قال الله عز وجل: وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة ورحمة. قيل أن بعض النساء لما تزوجت قالت لها أمها: إن غضب فلا تضحكي، وإن ضحك فلا تغضبي. يعني المرأة ينبغي لها أن تكون مع زوجها وكذلك الزوج مع امرأته على تعاون. أما إذا رأته مغضب وتأتي تضحك عليه ربما يضيق صدره. أبو رافع رضي الله عنه، أظنها أبو رافع، أحدث فضحكت على إحداثه فقام وضربها حتى خضر جلدها، ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو أبو رافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر له ما كان منها فأصلح بينهم. الشاهد أن الرجل وإن كان صالحا في نفسه إذا أغضبته زوجته ولم تراعي حالته ربما يحصل منه بعض الجفاء، بينما إذا توافق يمشي القطار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن أقمته كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. فالوصية بالنساء كما أن الوصية من النساء للرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك لعظم حقه عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم في أشد المجامع وهو يقول: اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم أي أسيرات، كالأسيرة تحتاج إلى إكرام وإلى إحسان وإلى صبر إلى غير ذلك. فالواجب على الجميع أن نتعاون على البر والتقوى، الرجال والنساء، إلا أن الحطمة في النساء أكثر. نسأل الله السلامة بسبب ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من ناقصات عقل ودين. إلى هنا والحمد لله.